أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. ما زلنا مع مشهد قالة السوء التي انتشرت في المدينة على لسان النسوة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. أي في ختام هذه الآية وفي هذا التذييل بيان بأن النسوة عندما قلنا إنا لنراها في ضلال مبين، أي نعلم أمرها علما هو كالرؤية، بمعنى أنهم أردنا أن يوصلنا رسالة بمدى إدراكهن وإحاطتهن ومعرفتهن التامة بخطأ هذه المرأة وبعدها عن طريق الصواب في صنيعها. لذلك ما قلنا إن لنراها إنها لفي ضلال مبين، قلنا إن لنراها في زيادة لتوكيد ما أردنا إيصاله، والضلال إن لنراها في ضلال، الضلال هو مخالفة طريق الصواب، والضلال هنا ليس المقصود به هو الضلال الديني المعروف بمعناه الخاص، ولكن أردنا أن يقولنا بأنها من شدة بعدها عن الصواب وافتتانها وافتتان عقلها بحب هذا الفتى، فإنها ابتعدت وجانبت طريق الصواب في هذا الفعل وفي هذا الاقتراف، بمعنى أنها استرخصت نفسها وأذلت كبرياءها لنزوة عابرة وشهوة طارئة طائرة. هذا ما أردنا أن يقلنه عندما قلنا إنا لنراها في ضلال مبين، ومبين أي بين وجلي وظاهر. لماذا؟ لأنها تركت ما يجب على أمثالها، وأمثالها الواجب عليهن الستر والعفاف والابتعاد عن مثل هذه الأفعال. لذلك إنا لنراها في ضلال بعيد، في فعل بعيد عن الصواب وبين جلي ظاهر عن شيء ينبغي أن لا تقترفه وأن لا تقترب منه، والسبب عشقها وحبها لهذا الفتى. فالنسوة فلم يكتفي هؤلاء النسوة بمجرد ترداد السوء، عندما قلنا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، ما اكتفينا بهذا الأمر، بل أضفنا لهذا الخبر الحكم، حكمنا عليها بأن هذا الحب حب أحمق وحب ضال عن محجة الصواب. هذا معنى إنا لنراها في ضلال مبين. وهذه الجملة إنا لنراها في ضلال مبين هي في الحقيقة مؤكدة ومقررة لمضمون ما مضى عندما ذكرنا عن حال هذه المرأة، وهذا فيه زيادة لوم وزيادة تشنيع، وأن أمر هذه المرأة على خطأ عظيم. فجاء هنا إن، وهذا مؤكد لما مضى، واللام لنراها، ما قلنا إنا نراها، إنا لنراها في ضلال مبين، أكدنا ما مضى بأن هذه المرأة وصلت وبلغت ذروة في هذا الضلال وهذا الشطط وهذا الانحراف. وهنا لم يقلن إنها في ضلال مبين، في إشارة وإشعارا كما قيل بأن ذلك الحكم منهن لم يصدر عن مجازفة وعن استعجال، بل عن علم وترو ورأي، مع الأخذ بنظر أنهن لوحن بأنهن منزهات عن أمثال هذه الأفعال. هذا يفهم ضمنا من قولهن إنا لنراها في ضلال مبين، أردنا وصفها بالسوء وأردنا تنزيها أنفسهن عن الوقوع والاقتراف من أمثال ما هي عليه. وكذلك مع أن هذه القضية قضية حق في ذاتها، أي الذي وصفناه هو واقع وهو الذي حصل، لكن السؤال هنا: هل النسوة عندما قلنا ذلك هل قلناه تعصبا للحق ودفاعا عن الفضيلة، أم قلناه لغرض آخر؟ الله سبحانه وتعالى ينبه على أن قولهن ليس غضبة للحق ولا دفاعا عن العفاف والفضيلة ولا كرها للضلال، ولكنهن أردن شيئا آخر. ما هو هذا الشيء الذي أردنه بقولهن لمن تأمل ولمن تدبر ولمن تمعن في كلام الله سبحانه وتعالى؟ هذا القول منهن تضمن الإنكار عليها والتشهير بها والتعجب من فعلها والنقد لتصرفها والازدراء والمكر واللوم والتضليل والفضيحة والانتقاص والشماتة. هذا القول تضمن كل هذه المعاني، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية التي بعدها: فلما سمعت بمكرهن، ما قال فلما سمعت بقولهن. وهذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى العليم بما في القلوب والعليم بذات الصدور بين وأفصح لنا عن مرادهن، ومرادهن هو المكر والتشنيع وبيان ما هي عليه وتنزيه أنفسهن كما ذكرنا. فقوله فلما سمعت بمكرهن ولم يقل سمعت قولهن، مع أن قولهن كان صوابا، القول الذي قلناه هو الواقع وهو الحق وهو الصواب، ولكن أردنا أمرا آخر، وهذا من عظيم كيد النساء وعظيم مكرهن. فالله سبحانه وتعالى في القرآن يسمي الأشياء بحقائقها وبمسمياتها لا بالدعاوى الباطلة، لأن الله يعلم ما في القلوب. فهنا جمعنا بين نقيضين. تخيلوا إنسان يأتي بجملة ويجمع بذات الجملة بين نقيضين، فقلنا امرأة العزيز أرفع شخصية في المجتمع، وبعد ذلك تراود فتاها. انظروا إلى هذا النزول من أرفع شخصية إلى فتى مملوك خادم، وهذا تناقض في هذا الجمع، ولكن النساء يجمعن بين المتناقضات في قولهن. وهذا الكلام يوحي بالاستهزاء بامرأة العزيز، وأن فيه مكر منهن. هن أردنا أمرين: الأمر الأول أردنا من خلال هذا الوصف وهذا البيان وهذا النقد وهذا التضليل لامرأة العزيز، أردنا أمرين خفيين: الأول الاستهزاء بها وتنقصها، والأمر الثاني أردنا المكر. طيب، ما طبيعة المكر الذي أردنه هؤلاء النسوة؟ الأول إظهارها بمظهر النقص حتى لا تتعالى عليهن امرأة العزيز. والنساء يحرصن على الانتقاص من غيرهن، وخصوصا اللواتي يظهرن أنفسهن بمظهر العلو والرفعة. فهذا الأمر الأول، أظهرن انتقاصها وحتى لا تتعالى عليهن. والأمر الثاني أن يصل إليها ما قلناه، هن تعمدن وقصدن إيصال هذه الكلمات لامرأة العزيز، أن يصل إليها ما قلناه فيها. لماذا؟ لأنها إذا سمعت بهذه الكلمات فإنها سترسل إليهن وتعتب عليهن، ثم يتمكن من جراء ذلك من رؤية ذلك الفتى. هذه هي الخلاصة. هذه المقولة بهذه الدقة وبهذه الصياغة وبهذا الأسلوب أردنا من خلالها المكر بامرأة العزيز حتى يرون أو حتى يرين هذا الفتى الذي فعل بها هذه الأفاعي. لذلك حديث النساء وخصوصا بينهن فيه أبعاد خطيرة بخلاف ظاهر كلامها، قد لا يتوصل إليها الرجل. المرأة عندما تتحدث وعندما تصرح وعندما تتكلم، وخصوصا إذا كان هذا الحديث في مجلس مغلق على النساء، فإنها تتحدث بأمور قد لا يفهمها حتى الرجال ولا يفهمون ظاهرها، لأنها تريد أبعادا أخرى وتشير وتلمح إلى قضايا أخرى. وهذه حقيقة لمن تأمل حديث النساء فيما بينهن. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله 10 أوجه من المكر تضمنتها هذه الآية. النسوة عندما قلنا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، هذه الآية تضمنت 10 أوجه من المكر من هذه أو من هؤلاء النسوة. ومكرهن هنا باللسان أي بالقول، وسيأتي معنا في الآية التي بعدها أن امرأة العزيز واجهت وجابهت هذا المكر بمكر فعلي. هن مكرن بالقول، وهي مكرت بالفعل من 5 أوجه سنبينها في حينها عندما ننتقل إلى الآية التي بعدها. سنذكر بعجالة هذه الأوجه التي ذكرها ابن القيم، وهذا يجعل العبد يتذوق حلاوة وعسيلة كلام الله سبحانه وتعالى. الوجه الأول من مكر قول النسوة، قولهن امرأة العزيز ولم يسموها باسمها، ما قالوا فلانة، وكما يذكر أهل السير والتفاسير أن اسمها زليخة، ما قالوا وفعلت كذا، لا، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، بل ذكروها بالوصف الذي ينادي عليها بقبيح فعلها بكونها ذات بعد. بمعنى هذا من المكر أنها امرأة متزوجة، هذه النقطة الأولى. فصدور الفاحشة من ذات الزوج أقبح من صدورها ممن لا زوج لها، هذا المكر الأول، امرأة العزيز بأنها امرأة متزوجة. المكر الثاني، الوجه الثاني من مكرهن، قولهن امرأة العزيز ولم يقلن فلانا، أي أنت يا من زوجك العزيز، هذا مكر آخر. ما قالوا هذه المرأة، قالوا امرأة العزيز. الأمر الأول أنها متزوجة، ولو كان من امرأة متزوجة من إنسان عادي لهان الأمر، ولكن متزوجة وزوجة العزيز هذا غاية في القبح وغاية في الوقوع في الفاحش. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قالوا تراود فتاها، أن الذي راودته مملوك وحر، وهذا أبلغ في القبح، متزوجة امرأة العزيز، ولو راودت إنسانا له ذا شأن ومكانة لهان الأمر. قائد الجند، مسؤول التشريفات، وزير الكذا، لهان الأمر. ولكن فتاها تراود فتاها، فتى مملوك وليس بحر، وهذا أبلغ في القبح. فهذا غاية الغي ونهاية الانحطاط، أنها تراود فتاها. الأمر الرابع، الوجه الرابع، قلنا تراود فتاها أي أنه، أي أنها لو راودت فتى خارج منزلها لا كان الأمر أهون، ولكن تراود فتاها أي الفتى الذي هو في بيتها وتحت كنفها، فحكمه حكم أهل البيت، أي من خواص الأسرة ومن خواص البيت، وهذا أقبح وأشنع، بخلاف من تطلب ذلك من الأجنبي البعيد. الوجه الخامس، أنها هي الطالبة وهي المراودة، تراود فتاها. والأصل كما ذكرنا أن الرجل هو الذي يراود وهو الذي يطلب المرأة، وهذا وجه خامس من مكرهن القولي بها. السادس، أنها قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ، أي وصلت إلى مرحلة متقدمة من العشق ومن الحب، حتى وصل حبها له إلى شغاف قلبها، قد شغفها حبا. الوجه السابع، تراود فتاها عن نفسه، وهذه قولهن عن نفسه، أن في ضمن هذا أنه أعف منها وأبر وأوفى، حيث كانت هي المراودة الطالبة وهو الممتنع. قولهن عن نفسه فيها إشارة على امتناع يوسف، وهذا الذي حصل، وهذا كذلك غاية في القبح. هي تراود وتصر وتلح، ومرة ومرتين وثلاث، وهو يصر على الستر والحياء والعفة والكرم، وهذا غاية الذم لها. الوجه الثامن، قلنا تراود أنهن أتين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الذي يدل كما ذكرنا على الاستمرار وعلى الدوام وعلى الإصرار وعلى الوقوع حالا واستقبالا، وأن هذا شأنها، ولم يقلن راودت فتاها، وهذا يشير إلى أنها مصرة ومستمرة ولم يعني ترعوي عن غيها. الوجه التاسع، قل قولهن إنا لنراها في ضلال مبين، أي إنا لنستقبح منها ذلك غاية الاستقباح، فنسبنا الاستقباح إليهن ومن شأنهن مساعدة بعضهن بعضا على الهوى، أي عندما قلنا إنا لنراها في ضلال مبين، ما قالت واحدة أنا أراها في ضلال مبين، إنا أي بمجموعنا وصفناها بالاستقباح، وهذا من شأنه أنهن يتعاون على الهوى ولا يكدن يرين ذلك قبيحا، هن ما رأين ذلك قبيحا من خلال هذا القول، كما يساعد الرجال بعضهم بعضا على ذلك، فحيث استقبحن منها ذلك كان هذا دليلا على أنه من أقبح الأمور، وأنه مما لا ينبغي أن تساعد عليه ولا يحسن معاونتها عليه. هذا هو الوجه التاسع، عندما قلنا إنا لنراها في ضلال مبين. والوجه العاشر والأخير، أنهن جمعن لها في هذا الكلام واللوم بين العشق المفرط والطلب المفرط، فلم تقتصد، أردنا أن يصفنها بالمبالغة في عشقها والمبالغة في مراودتها والمبالغة في طلبها، فلم تقتصد في حبها ولا في طلبها، عندما قلنا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فهذه عشرة أوجه ذكرها ابن القيم من أوجه مكرهن في قولهن، مكر هؤلاء النسوة في قولهن الذي أردنا به ليس فقط بيان ضلالها وانحرافها، بل أردنا به إسقاطها والشماتة بها وتنقصها، وكذلك المكر بها حتى يتوصلنا إلى رؤية هذا الفتى وهذا الذي سيحصل لاحقا. بذلك نكون قد انتهينا من معاني هذه الآية، وبقي عندنا كما تعودنا أن نأخذ بعض الفوائد والهدايات التي ننتفع منها في حياتنا العملية المتعلقة بهذه الآية، وهذا ما نرجئه إلى درس قادم بعون الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يفقهنا وأن يجعلنا من الذين يتدبرون ويتأملون كلام ربنا سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.